لأنه لم يدخل رعاية من الرعاية على ضوء كان أحد المؤمنين أو أبوستان مخبرا في سبيل الله من دون أن يعين عليه مديرا مدبرا قيما. وما صاحب البستان الواقع؟ من هو الذي يدير أمور البستان؟ في ثمار لابد من أن ينظر في الإنتاج الذي يدفع البستان، أين يصرف أموال، أين يصرف إلى آخره من أمور التدبير. الوقت واحد فرضنا فقط أرض، هذه الأرض ماذا يفعل بها؟ ماذا يعمر عليها؟ أو يعمر عليها مسجد؟ أو تؤجر وأجرتها تدفع في سبيل الله؟ أو يعمر عليها أمر آخر؟ التدبير بيد من؟ من هو الذي يقرر؟ من هو الذي يقول ماذا نفعل بها؟ هنا يجيب الفقهاء الأمر بيد الفقيه، يعني له ولاية. هذه الولاية تسمى ولاية فقيه. مثال ثالث، إذا حصل تنازع بين شخصين، فرضنا حصل تنازع بين زوج وزوجة، الزوج والزوجة كل منهما له ادعاء معين، وصل إلى حد الزوج فرضنا كان ظالما لزوجته ويغلق عليها، وهذا الشيء يتذرع بيقول لك أنا الإسلام بيقول لي أنا القاضي وأنا لا أريد أن أقاضي. ماذا تفعل هذه الزوجة المظلومة؟ هل تبقى المسألة كما هي عليه أن هو يظلمها ولا يظلم عليها ولا تستطيع أن تطلق نفسها على أساس أن الطلاق في يد الزوج؟ ما هو الحل؟ هنا يجيب الفقهاء بأن هذه الزوجة تراجع الفقيه، لأنه أقرب الناس إلى فهم الشرع وإلى تطبيقه. الفقير هنا مثلا كما يقول كل من الفقهاء يأتي بالزوج يحاول يصلح الأمر، ما صلح الأمر يحاول أن يضغط عليه لأجل أن ينفق عليها ولأجل أن يعطيها حقوقها، ما نشف الأمر يضغط عليه لأجل أن يأخذ منه وكالة طلاق ليطلقها، ما نشف الأمر يطلقها الفقير بنفسه. كيف يطلقها؟ هي اسمها ولاية الفقير، يعني يطلقها ولايته. هذه المسألة اسمها ولاية فقيه. مثال رابع، بعض أمثلة يوضح معنى ولاية الفقيه في موارده. مثال رابع، أعدت فرضنا دراسة في بلد حول أزمة السير. سير قانق جدا. اقتضى الأمر أن يصير في طرق جديدة، فتح طرق جديدة. هذه الطرق الجديدة التي لابد أن تفتح فيها بيوت لمالكين شرعيين، شو نعملهم؟ إما ما نفتح الطريق للمراجعة على أصحاب البيوت، يقول نحن هذا ملكنا، ملك قانوني ملك شرعي، وهي الأوراق وهي المستندات وعندنا شهود على ذلك. ونحن لا نريد أن نعطي بيوتنا ولا نريد أن نبيعها لكم. ماذا نفعل؟ هل نترك الأمر كما هو عليه؟ نظل في أزمة سير قانقة ومشكلة اجتماعية كبيرة جدا؟ أو أنه لا، تتجه الأمر هنا إلى الفقيه لينظر في الأدلة الشرعية، وعلى ضوء ذلك يأتي بالمالكين إذا لم يقبلوا يجبرهم على أن يتخلوا عن بيوتهم أو يتخلوا عن بيوتهم، يعطون حق البيوت ويصير في تأمين للأرض. هذا بيد من؟ القرار بيد من؟ هذا القرار لابد أن يراجع فيه الشرع بشكل أكيد ودقيق، ثم يراجع فيه المصلحة على ضوء الدراسة الموضوعية حتى يقرر ما هي المصلحة على ضوء تلك الدراسة أو في ضوء. مثال خامس، افترضنا أن مخطط أثمان عرف من قبل أهل البصيرة. هذا المخطط هو أن اليهود مثلا يريدون أن يستولوا على الأرض مثل ما حصل في فلسطين، حتى يستولوا على الأرض بشكل انسيابي وتدريجي بلشوا يشتروا الأراضي من أهل البلد. فهلا بيع الأرض لليهودي يجوز بالشرع؟ الجواب نعم، الأصل يجوز، اليهودي مثل المسيحي. يجوز بيعها معاملات طبيعية. ولكن حينما يدرس الأمر من أهل البصيرة يلاحظ أن هذا الشراء والبيع ليس شراء وبيع طبيعي. هذا يراد منه أن يقدر الأراضي لليهود حتى يصير في احتلال سيابي. طيب بيع الأرض يجوز؟ الشرع يقول لي نعم يجوز. تترك الأمر هكذا أو تتجه الأنظار إلى الفقيه ليدعو بدلوه ليدرس القضية حتى يصدر تحريما يحرم بيع الأراضي إلى اليهود في هذه البلدة أو في هذا البلد. التدخل هذا يسمى ولاية الفقيه. هذا التدبير القانوني الذي قام به الفقيه يسمى ولاية الفقيه. مثال سادس، إذا تبين مثلا أن بلدا يريد أن يستعمر بلدا إسلاميا بواسطة اقتصادية كما حصل في إيران أيام استعمار البريطاني أو احتلال البريطاني. الوقت بريطانيا أرادت أن تستولي على إيران بالاستيلاء على اقتصادها الأساس، وكان اقتصادها الأساس هو التمر، الدخان والتمر. فعملت اتفاقية لعشرات السنوات مع الحكومة الإيرانية التي كانت تتعامل وقتها مع بريطانيا، بصير إيران متهنة لبريطانيا في هذه المدة كلها، يعني خلاص صارت محتلة عن مصادر الاقتصاد. طيب هل يجوز شرب التبغ؟ يقول فقهاء نعم. هل يجوز بيع التبغ والتمبه؟ يقول فقهاء نعم. طيب هذه المعاهدة إذا امتنع الشعب عن بيع التبغ وعن شرائه وعن استعماله تسقط المعاهدة. طيب مين هم اللي بدون الشعب؟ إنه لا، ما فيكم تبيعوا، ما فيكم تشتروا، ما فيكم تستعملوا، لأنه الشرع الأصل أنه يجوز. هنا تدخل الفقيه، قيصر فعلا تدخل الفقيه الشيرازي الكبير رحمه الله تعالى واصدر بيانا من استعمل التنباء فهو يحارب صاحب عصر الزمان فقط. هذا التدخل، هذا التدخل هو ولايه الفقيه، هذا اسمه ولايه الفقيه، يطلع عليه ان استعمل ولايته على او في هذا الموضوع. مثال سابع، إذا دخل احتلال الأرض الإسلامية كما حصل معنا في لبنان، هل يترك الاحتلال أو لابد من مقاومته؟ إذا كان لابد من مقاومته في كثير أسئلة شرعية للمقاومة، يعني المقاومة تكون على أي مدى؟ إنه بالنسبة للمقاومة مرات العدو قد يتدرع بنفوس مسلمة، مرات يقتل القصد والقصد قد يتضرر به بيوت لمسلمين. قد يفقد الامر ان المقاومه تكون بوسيله استشهاديه. في اسئله فقهيه كثيره جدا من يجيب عليها ان يقول بشرعيه المقاومه ويعطي التدبير في ضوء دراسته. هنا تتوجه الانظار بشكل طبيعي الى الفقيه. بدون فقيه كيف تكون هناك مقاومه شرعيه؟ ما يقوله الفقيه وما يقرره الفقيه يطلق عليه ولاية الفقيه أو ينطلق من خلفية ولاية الفقيه. مثال ثامن، إذا حصلت حرب افترضنا في بلد، حرب معينة داخلية أو من الخارج وقضت على النظام الحاكم. هذا بعدها قضت على النظام الحاكم أصبحت البلد مجردة عن اي تنظيم، عن اي نظام. تترك البلد في فوضتها، في فوضويتها وفي عشوائيتها، او لابد من تنظيم لها. ماذا نفعل؟ هنا تتجه الانظار الى الفقيه لانه الاقرب الى فهم الاسلام والى اداره البلد لنظم امورها. هذا مثل ما حصل في العراق في الثوره الشعبيه في 91. وقتها الله يرحم مسلم بويه شكل حكومه من 8 أشخاص لاداره الوضع وقتها، وان كانت الظروف عكست تلك المساله فيما بعد. مثال تاسع، اذا ابتلي مجتمع بنظام ظالم يضطهد الناس، يهلك اعراضهم، يسلمهم حقوقهم، يبقى الناس هكذا؟ أو تأتي فكرة أو قضية هي النهضة على هذا الحاكم الأفراد؟ من يقود هذه النهضة؟ ومن يعطي الشرعية لها؟ ومن يجيب على تفاصيلها الشرعية؟ مثل ما حصل في إيران، الشاه ظالم، كان يسرق الحقوق، كان يظلم الناس بشكل واسع جدا، إضافة إلى تعامله مع الخارج، ماذا يفعل الشعب هنا؟ هنا تتوجه الأنظار إلى الفقيه، كما توجه الشعب الإيراني إلى الإمام الخميني قدس سره، وهو الذي يقرر الانقلاب على الإمام، الثورة عليه، مشروعية المقاومة الداخلية لأجل إحلال الحكم الإلهي فيه. مثال أخير، أنه قررنا صار في دراسة أنه الأفضل أن الدولة الفلانية المعادية أن نتقدم نحوها بهجوم ابتدائي. من يقرر ذلك؟ أنه هذه الدولة دولة معادية وهي الدولة بشكل قدرنا نوع من الفقر، لابد نحن أن نبدأ بالقتال. من يقرر من يبدأ بالقتال؟ هنا تتجه الأنظار إلى الفقيه. أي أمثلة؟ إذا تأملناها، أنا أردت هذه الأمثلة أن أوضح فكرة ولاية الفقيه عمليا. إذا تأملناها نلاحظ أن هناك فرقا بين الفتوى وبين حكم ولاية الفقيه. هذا الفتوى، الفتوى فرضنا بيجي بيسأل المرجع، أنا أصلي صلاة الظهر، شككت بين الركعة الثالثة والركعة الرابعة، ماذا أفعل؟ هنا الفقيه في إيدي يكون استرداد تحت الأرض، يفتح الكتب، يشوف النصوص، يستنبط منها، ويفتي عليك أن تبني على الركعة الرابعة وتأتي الركعة التي هذا لا يحتاج إلى نظر إلى الخارج أصلاً. يفتي ما قالوا له هلا مين عم يصلي وشو فيه خارج السردار. هاي اسمها فتوى. الفتوى لا تتعلق بتشخيص الخارج، لا تتعلق بالزمان والمكان، هذه اسمها فتوى. أما الموارد التي ذكرت والإطلاع، كل هذه الموارد الفقيه لا يفتي فقط على أساس الكلية الشرعية، على أساس الحكم الشرعي العام، وإنما لابد أن يدرس المصلحة الخارجية في ضوء الزمان والمكان، ثم يدرس الحكم الشرعي على ضوء تلك المصلحة، في ضوء تلك المصلحة. وقد يكون الحكم الأولي الشرعي رقم واحد يكون له نتيجة، بينما على ضوء المصلحة أو في ضوءها تكون نتيجة أخرى، مثل بيع الأرض اليهودي. بيع الأرض اليهودي هي حلال الأصل، بس بعد دراستها شو بصير؟ بصير بهذيك البلد بفلسطين حرام بيعوا الأرض، مثل استعمال وبيع وشراء الثمن وقت أميز الشراسة، ما هو الأصل هو حلال، ولكن بعد دراسة الموضوع في الخارج تصبح نتيجة ثانية. يعني ولاية الفقيه تنطلق من أمرين، الأمر الأول هو دراسة الحكم الشرعي الأول الأساسي، وثانيا دراسة الموضوع الخارجي ومصلحة المجتمع في ضوء ذلك، على أساس ذلك تأتي النتيجة. الفتوى لا، فتوى المرجع، فتوى مرجع التقليد تقوم على أساس دراسة الكليات الشرعية والمعصبة بغض النظر عن كون الخارج يؤثر عليها ولا لا. ولاية الفقيه دراسة المصلحة على ضوئها المبرر الحكم الشرعي ماذا يكون؟ هذا ما نلاحظه في الأمثلة السابقة. وأيضا من جملة الاستفادات من الأمثلة السابقة أن نلاحظ أنه في بعض الأمثلة التي عرضتها نلاحظ بأننا في نطاق ضيق، مثلا الولاية على اليتيم، الولاية على المجنون، الولاية على الوقف، الولاية في القضاء حكم المتنازعين. هذه الولاية في نطاق ضيق. في أمثلة أخرى لا، هي في نطاق واسع، مثل الولاية في تأمين الأراضي، مثل الولاية في مواجهة الحاكم الظالم، مثل الولاية في المقاومة، مثل الولاية في الجهاد الابتدائي، إحدى الولاية في تنظيم المجتمع، الأمثلة اللي عرضتها هي ولاية اجتماعية. ولاية الفقيه لا أحد من الشيعة، لا أحد من علماء الشيعة ينكر أصل ولاية الفقيه. كل علماء الشيعة، كل أصولي الشيعة يعتقدون ولاية الفقيه، الفقيه لا ولاية. ولكن بعضهم نتيجة الظروف أتحدث عنها فيما بعد إن شاء الله، بعضهم تحدث عن ولاية في نطاق ضيق، تحدث عن ولاية على اليمين، تحدث عن ولاية على المجموع، تحدث عن ولاية على الوقف، تحدث عن ولاية في القضاء، ولكنه لم يتحدث عن الولاية العامة، عن الولاية على المجتمع. لذلك أطلق اصطلاح ولاية خاصة وولاية عامة. الولاية الخاصة هي الولاية في نطاق ضيق، الولاية العامة المراد منها يعني الولاية الاجتماعية، يعتبر أمثلة كثيرة لها. فلما يقال أنه ما هو الموقف، موقف الفقهاء في ولاية الفقيه؟ الجواب الأول، كل الفقهاء يقولون ولاية الفقيه. السؤال الثاني، ما هو نطاق ولاية الفقيه؟ هنا يوجد فقهاء يقولون بأن نطاقها هو عام، له ولاية عامة. في فقهاء اقتصروا حديثهم على نطاق الولاية الخاصة، وهذا الأمر سأبينه لاحقا إن شاء الله بشكل تفصيلي. ولكن المهم أن ولاية الفقيه هي عبارة عن تدخل الفقيه في تدبير قانوني على ضوء دراسته للشرع، مراعيا فيه المصلحة التي هي مصلحة المجتمع ومصلحة الخارج بشكل عام. والحمد لله رب العالمين.